الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزل الكلام في باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إذا كان من الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن أحدكم إذا مات أحد هذه الأمة أو كان من غيرها عرض عليه مقعده أي مكانه في الجنة بالغداة والعشي، الغداة قبل الزوال، العشي بعد الزوال، ويأتيه من نعيم هذا الجنة أو يأتيه من عذاب النار. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، إن كان من أهل الجنة فمقعده من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمقعده من أهل النار. وفيه إثبات أن الجنة مخلوقة وأن النار مخلوقة، لأنه قال عرض عليه مقعده، فكون يعرض عليه مقعده هذا يدل على أنه موجود، فيقال له هذا مقعدك حتى أي إلى أن يبعثك الله عز وجل عليه يوم القيامة فتدخل الجنة. وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نسمة المؤمن، نسمة المؤمن أي روح المؤمن، وقولها المؤمن وكذلك المؤمنة، فذكر المؤمن ليس قيد بالنسبة للذكور، إنما يدخل فيه المؤمن والمؤمنة، وقيد الإيمان قيد فيخرج فيه غير المؤمنين فيخرج الكفار. إن نسمة المؤمن طير، أي روح المؤمن طير يعلق، أي في شجر الجنة، أي يأكل من شجر الجنة. سمر بنا أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وفيه أن الأصل في البرزخ أن النعيم على الروح، النعيم يكون على شيء على الروح، فالذي تتنعم هي الروح، وإن كانت لها اتصال بالبدن، لكن في الغالب النعيم والعذاب بعد في الدنيا بعد الموت في القبر يكون النعيم والعذاب على الروح، وربما كان للروح اتصالا بالبدن، لكن الأصل أن التنعيم والعذاب يكون على الروح حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة. قال: في شجر الجنة، الشاهد منه أن الجنة موجودة مخلوقة، لأن قال حتى يرجعه إلى جسده يوم يبعثه، في أن هذا قبل البعث، قبل البعث أي قبل يوم القيامة، هذا يدل على أن الجنة لا زالت موجودة ولا زالت مخلوقة. وحديث ابن عباس في صلاة الكسوف قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت. تناولت أي أخذت أو حاولت أن تأخذ، ثم تكعكعت أي رجعت القهقرة، رجعت إلى وراء. فقال: رأيت الجنة، عرضت عليه الجنة في عرض الحائط، فتناولت منها عنقود، العنقود معروف من العنب، ولو أخذته، إذن تناول أراد أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ منه أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تناول ورجع، فهذه حركة يسيرة لا تبطل الصلاة. ولو في جواز كلمة لو، إنما ينهى عن لو إذا كانت في باب التحسر بعد القضاء، فلا قل فإذا صابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتع من الشيطان. وكذلك ينهى عن كلمة لو إذا كانت معارضة للشرع، وإن كانت في باب الخبر فهي جائزة. لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، بمعنى أن هذا من الجنة ونعيم الجنة لا نفاذ له فهو باقي. ورأيت النار، وفي إثبات النار قد عرضت له صلى الله عليه وسلم في عرض الحائط في قبلته. واستدل البخاري رحمه الله تعالى في هذا الحديث على أنه لا كراهة للشفع، لا كراهة في الصلاة ولو كان بين يديه نار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبين يديه النار عرضت عليه في الحائط. ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط، قد ظرف لما مضى من الزمان، يعني لم أرى كاليوم منظرا قط، يعني أفضع ولا أسوأ حينما رأيت النار. ورأيت أكثر أهلها النساء، رأى أي ببصره صلى الله عليه وسلم أكثر أهلها النساء، وبين صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، ومنه أنهن يكفرن العشير. وذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ليس من باب التعيير للمرأة، إنما هو باب من باب بيان الحال حتى المؤمنة تنتبه لهذا الأمر وتتجنب الأشياء التي تكون سببا في دخول النار، وحتى لا تكون في عداد من يدخل النار. وإلا حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يعيب النساء أو أن يسب النساء، فقد كنا في موضع احترامه وتقديره صلى الله عليه وسلم، ويعود لهن عند الحاجة بالاستشارة، خصوصا في المواقف الصعبة. فإذا كان في موقف حينما نزل عليه إقرار رجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها، فكانت هي العون له بعد الله عز وجل. في صلح الحديبية رجع إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فكانت هي المستشارة له صلى الله عليه وسلم. ورأيت أكثر أهلها النساء. الحديث فيه إثبات أن النار موجودة وأن الجنة موجودة، حيث رآها صلى الله عليه وسلم عرضت عليه وهو في صلاته. وعن قتادة السدوسي في قوله وجاء رجل من أقصى المدينة يسأل، قال بلغني أنه كان رجل يعبد الله. قول قتادة ثابت، فلو صح عنه ليس بحجة، فكيف وقد بلغني؟ من الذي أخبره؟ مثل هذه غالبا تكون من أهل الكتاب، ليس في نصوص مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. بلغني أنه كان رجل يعبد الله، ثم ذكر قصة حتى بلغوه فاسمعوه. قال فرجعوه بالحجارة، وفيه أن الداعي يوطن نفسه. من يدعي الله عز وجل، من تدعي الله عز وجل ليوطنوا أنفسهم على الأذى، فالذي يدعي الله عز وجل قد يصل الأمر إلى أنه يقتل، فلا بد أن يوطن نفسه. فطريق الدعوة، طريق التعليم، طريق التربية، طريق الخير مفروض في المكاره بالأذى. فإذا وطن الواحد منا نفسه على هذا الأمر تحمل ما قد يعتريه، حتى قتلوه ودخل الجنة فقال يا ليت قومي يعلمون. وفيه شفقة الصالحين، شفقة الدعاء حتى مع خصومهم، فهو الآن تمنى لهم الهداية وقد قتلوه. وحينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل شجعه قومه حتى عدم الرأس، قال دعا لهم بأي شيء بالمغفرة والهداية. يا ليت قومي يعلمون، أي تمنى بما غفر لي ربي وجعلني مكرمين. إذا غفر لي ربي فطريقي هو الطريق الحق وجعلني من المكرمين. وفيه إثبات دخول الجنة. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه من كلامه قال لما قدمت أرواح أهل أحد، قدمت أرواح أهل أحد أي من استشهدوا في أحد على الله، جعلت في حواصل طير الخور، في حواصل الحوصلة المعروفة هي التي يجمع فيها الطائر الطعام، تكون في مقدمة الطائر، تسرح في الجنة يعني ترعى، ثم تغوي أي ترجع إلى قناديل، القناديل كما معروف الأشياء التي معلقة من ذهب معلقة بالعرش، أي هذه القناديل في الجنة والعرش هو سقف المخلوقات، والفردوس الأعلى فوقه عرش الرحمن. تجاوب بعضها بعضا بصوت سارنا فيه، أي بعضها يجيب بعضه يرد على بعض، فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا، رضي الله عز وجل عنه وأرضانا، ووعده الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، أي هم تمنوا أن يعلم من تركوهم بحالهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشهد عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه، واخته تكشف الغطاء عنه وتبكي، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ قال: تبكين او لا تبكين، لا زالت الملائكه تظل حتى رفعتموه، يعني هذا الذي تظله الملائكه ليس حقه ان يبكى عليه، انما حقه ان يفرح له بما اناله الله عز وجل من الاجر، حتى يخبرهم بذلك. فانزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ليسوا امواتا بل احياء، والاحياء والحياه حياه الانبياء، حياه الشهداء ليست كحياه الادميين، ليست كحياه هم احياء لكنها ليست الحياه الموجوده عندنا في الدنيا، بل احياء عند ربهم، اي ارواحهم عند ربهم يرزقون من الجنه فرحين بما اتاهم الله من فضله، فرحين بما اتاهم الله عز وجل من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني اذا اتى احد لحق به فرحوا به واستبشروا، اي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا السند ضعيف لكن معناه صحيح، في صحيح مسلم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: أرواحهم في جوف طير الخور لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي القناديل. الحديث المسلم هو بمعنى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الجملة، وحديث ابن عباس كما قلت لكم هو موقوف لكن له حكم الرفع لكن اسناده ضعيف. الشاهد من ذلك ان ارواح المؤمنين في الجنه، اذا ارواح الشهداء في الجنه، اذا الجنه مخلوقه. حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الاسراء، اي حينما اسري به، انه اتي على سابلة آل فرعون، يعني الإسراء من مكة إلى بيت المقدس، سابلة آل فرعون أي الطريق مر على طريقهم حيث ينطلق بهم إلى النار، يعني الطريق الذي ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا ثابت كما مر بنا قبل قليل، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال هنا الخطأ عندكم في نسختكم والتصحيح من تفسير ابن أبي زمنين، قال: فإذا رأوها قالوا ربنا، أي إذا رأوا النار قالوا ربنا لا تقوم الساعة، يعني لا يريدون أن تقوم الساعة لشدة ما يرونه لما يرون من العذاب. وهذا الحديث ضعيف لكن في جملة دلت النصوص الشرعية عليه من القرآن والسنة. الشاهد في هذا الباب أن الجنة مخلوقة ثبت ذلك في القرآن والسنة، ولا زالت هذه الجنة ينشي الله عز وجل ويخلق فيها ما شاء، فهي مخلوقة ولا زال يزال فيها الله تعالى. نعم.
باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يثنيان. قال محمد: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يثنيان ولا يموت أهلها. وقال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال: وإن الآخرة هي دار القرار. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال: لا يذوقون فيها الموت. وقال
لا يثنيان. أكلم على الجنة والنار. أهل السنة ما قال أحد منهم بفناء الجنة، إنما قال المبتدعة الجهمية وغيرهم بفناء الجنة بناء على اعتقاد الباطل، وهو عدم استمرار الأشياء وعدم بقائها. قالوا النار لا يثنيان، النار نار، نار المعدة للكفار، النار الكبرى الذي يصليها في إصلاح الأشقى. هذه أهل السنة خصوصا المتقدمون يرون أنها لا تثنى. نقلت آثار عن بعض الصحابة قد يفهم منها كعمر، قد يفهم منها القول بفناء النار، لكنها إما لا تصح من جهة السند، وكذلك أيضا ليس فيها دليل على القول بفناء النار الكبرى، وحتى لو صحت تحمل على نار المؤمنين. إذن أهل السنة في الجملة لا يقرون بفناء النار الكبرى التي خاصة بالكفار. بعض المتأخرين كابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ ابن تيمية ذهب إلى هذا القول، أي بفناء النار. ابن القيم رحمه الله تعالى في مواطن مثلا في الوابل الصيب أخبر أو ذهب إلى أن الفناء للنار هو للنار الخاصة بالمؤمنين، بمعنى أن النار التي يعذب فيها عصاة هذه الأمة إذا أخرجوا منها هنا تفنى، أما النار الكبرى فنص أيضا في الوابل الصيب أنها لا تفنى. وعلى كل حال يبقى هذا الإمام وشيخه من أئمة الهدى، لكن أهل السنة لا يرون الاسم لأحد، فكل يقبل من قوله ويرد. فإذا أخطأ الشخص يلتمس، وكان أهلا للبحث في هذه المسائل هنا يلتمس له العذر ولا يتابع على خطئه، فيقال الأصل ظواهر النصوص في القرآن والسنة عدم فناء النار وكذلك عدم فناء الجنة، فالأصل هو بقاؤهما وعدم الفناء، إلا النار الصغرى المختصة بالمؤمنين التي مثلا قد ينازع في فنائها. قال أهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يثنيان مطلقا، لا الجنة ولا النار الصغرى أو الكبرى، ولا يموت أهلها، يعني يبقون هؤلاء في نعيم وهؤلاء في عذاب، سيذكر الأدلة على ذلك. ثم استدل وقال عز وجل وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، أي لا هي الحياة الحقيقية للمؤمنين للمؤمنات. إخوتي وأخواتي، مهما يصيبك في هذه الدنيا من عناء ومشقة وفقر وحاجة، إذا دخلت الجنة نسيت كل شيء. في الحديث يؤتى بأبأس أهل الدنيا، أشقى شخص مر في هذه الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة، يدخل الجنة ويخرج فيقال له هل رأيت بوس القرب؟ هل مر بك بوس القرب؟ قال لا والله، بمجرد الصبغة فقط في الجنة ينسى كل شيء. وكذلك من يدخل النار يصبغ صبغة في النار ثم قال هل مر بك نعيم القرب؟ قال لا والله ما مر. إذا آلام الدنيا مهما تكون آلام لا تقارن بنعيم الآخرة، ونعيم الدنيا مهما يكن لا يقارن بعذاب الآخرة ولو بلحظة. فالحياة الحقيقية هي الآخرة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة، فالعيش الحقيقي الهني غير المنقص هو فيما أعده الله عز وجل لأوليائه، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا منهم. إخواننا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات لو كانوا يعلمون فناء الدنيا وبقاء الآخرة لما أعرضوا عن الآخرة واهتموا بالدنيا. وقال وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة دار القرار يعني بعد البعث هو دار القرار، وهذا عام يتدخل فيه الجنة والنار. والقرار هو الذي لا زوال له، إذن الجنة لا زوال لها والنار لا زوال لها، وهذا يدل أيضا على عدم الفناء، عدم فناء الجنة وعدم فناء النار. وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم أي الذي عندكم ينفد يفنى، كل ما في هذه الدنيا مهما كان لا بد أن يفنى. وما عند الله والذي عند الله باق، وإذا كان باق لا يفنى ولا يزول. ومن عند الله عز وجل ما عند الله عز وجل لأوليائه في الجنة وللكفرة في النار، فيؤخذ أن النار لا تفنى وأن الجنة لا تفنى لأن ما عند الله باق لا يفنى. وقال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. لا يذوق المؤمنون في الجنة الموت، فإذا كانوا لا يموتون فالأصل أنهم يكون على الحياة ويتنعمون بالجنة إلا الموتة الأولى التي مر بهم، هذه لا بد منها قد قضى الله عز وجل أيضا، ويستدل بذلك على عدم فناء الجنة. وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لأنهم يتمنون ذلك ومهما نعذب تبقى لي أيام معدودة. بلى، هذا رد عليه، من كسب سيئة أي معصية وأحاطت به خطيئته من كل جانب، قال والسيئة هنا الشرك، من كسب سيئة أي كان مشركا وأحاطت به هذه الخطيئة من كل جانب فليس له مفر من عقوبتها، ماذا بهم؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن رد الله عز وجل عنها على هؤلاء اليهود الذين يزعمون أنهم لن يعذبوا إلا أيام، فأخبر الله عز وجل أن هذا كلام باطل، بل الكافر المشرك في النار خالد مخلد لا يخرج منها. قال كذلك قال ابن عباس فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي والخلود هو البقاء إلى ما لا نهاية. وقال أهل الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل، إذن يكون الإيمان اعتقاد في القلب والعمل أي بالجوارح، آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال خالدين الذين خلود، ثم أكد في ذلك أبدا، يعني هذا الخلود دائم مستمر. إذن قال خالدين، هذا دليل على عدم الفناء وبقاء الجنة، أكده بقوله أبدا يعني دائم مستمر. قال وعد الله، إذن وعده الله عز وجل بذلك وهذا تأكيد ثابت. قال حقا، هذا رابع، أي أن الله عز وجل أوجبه على نفسه فأصبح حقا أن يخلدهم في الجنة. قال ومن أصدق من الله قيلا، أي هذا توكيد خامس، لا أحد أصدق من الله قيلا، فإذا قال الله عز وجل أمرا وحكم أمر لا تبديل لحكمه ولا تغيير، ولا فلا تبديل لحكمه ولا تغيير لقوله. إذن هذه الآية تدل على خلود أهل الجنة. وقالوا الحمد لله، الحمد كما مر بنا وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتقدير، الذي أذهب عنا الحزن، كل أنواع الحزن، كل ما يحزن من خوف من غيره من ما يتعلق بكل أنواع الأحزان تذهب، إن ربنا لغفور غفر ذنوبنا. شكور يشكر الله عز وجل، فقبل منا العمل اليسير وضاعفه وأدخلنا الجنة. الذي أحلنا دار المقامة، أحلنا أي جعلنا ندخل دار المقامة، أي إذا الجنة دار إقامة وليس الدار تحول وانتقال. من فضله أي بسبب فضله لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لا يمسنا فيها نصب، أي لا يصيبنا فيها تعب، ولا يمسنا فيها لغو. أصل كلمة لغو هي بمعنى النصب، بمعنى النصب. فيمكن أن تحمل التعب نصب هنا أي تعب، وهنا أيضا زيادة التعب وهو الإعياء. على كل حال النصب واللغو كلاهما بمعنى واحد. هذا فيما يتعلق بالمؤمنين، أحلهم الله عز وجل دار المقامة فهي دار إقامة دائمة، بخلاف الدنيا فهي دار ارتحال وزوال. والذين كفروا، هذا النوع الثاني، لهم نار جهنم لا يقضى عليهم بالموت. لا يقضى عليهم أي لا يحكم الله عز وجل عليهم بالموت فيموتوا، إذن لا موت. ولا يخفف عنهم أي لا يفتر عنهم العذاب من عذابها. إذن هم باقون لا يموتون. وهذا فيه رد على من يرى أنهم يموتون وتفنى حركاتهم. ولا يخفف عنهم من عذابه، إذا كان لا يخفف من العذاب فالأصل هو بقاء العذاب، فإذا كان العذاب باقيا فهذا خلود. كذلك نجزي كل كفور، أي كل من يكفر بالله عز وجل. قال وكذلك أيضا يقول ربنا تبارك وتعالى لا يهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إذن طريق جهنم خالدين فيها أبدا، إذن فيه أيضا إثبات الخلود في النار بالنسبة للمشركين الكفار. أما بالنسبة لعصاة هذه الأمة فأهل السنة مجمعون على أن من مات مؤمنا موحدا أنه لا يخرج في النار، يخرج حتى لو عذب ما عذب مآله خروج. الخوارج والمعتزلة يرون الخلود مطلقا لعصاة هذه الأمة، أهل السنة يرون عدم الخلود، المبتدع يرون الفناء على اختلاف فيهم، هل الفناء للنار مطلقا أو الفناء للحركات. وقال ماكثين فيه أبدا، أي مستمر لا يريدون أن يزول عنهم هذا النعيم. وقال أبدا أي من غير فناء، وما هم منها بمخرجين، إذن لن يخرجوا، إذن سيبقون في الجنة دائما وأبدا. إذن هذه أيضا فيها إثبات بقاء الجنة وعدم الفناء. قال محمد ولو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية، تكفي لمن شرح الله صدره للإسلام وسلم نفسه للنصوص الشرعية. ما ضل من ضل إلا بسبب أي شيء؟ بسبب تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل من معتزلة أو غيرهم. واعلموا أنه كما قيل لكل قوم وارث، فالأفكار لا تندثر، نعم تتجدد الأفكار. فمثلا هل المعتزلة موجودون في زماننا؟ نعم المعتزلة موجودون، هم الأصاليون سمي ما شئت. العبرة بأي شيء؟ ليست العبرة بالتسمية. من يعارض النصوص الشرعية بعقله ويقول أقبل هذا لأن العقل يقبل وأرد هذا لأن العقل يرده ويعظم شان أن أهل الكلام والفلسفة هذا هو الاعتزال. لكن المعتزلة المتقدمون كان لهم اهتمام بأي شيء بسبب الترجمة، حينما ترجمت العلوم من اليونانية وغيرها العربية اهتموا بجانب معين خصوصا الإلهيات. معتزلة العصر اهتموا بجانب آخر تتعلق بأي شيء ببعض الأشياء التي يكتب فيها الخلاف، سواء تتعلق بالسياسة الشرعية أو تتعلق ببعض الأحكام التي يقع فيها القيل والقال والأخ واحد. الخلود في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره الإسلام، نسأل الله أن يشرح صدورنا الإسلام. ولكن ردد ذلك مثاني، إلى الأحكام الشرعية تثنى وتردد وتكرر حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لتكون له الحجة البالغة على خلقه تبارك وتعالى. فيه أن الله عز وجل لا يعذب عباده إلا إذا قام عليهم الحجة. ثم شرع يذكر بعض الأحاديث التي تدل على عدم الفناء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم ربنا هذا الموت، فيأمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال الفريقين كليهما: خلود فيها تجدون لا موت فيها أبدا. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على هيئة كبش. وفيه أن الله عز وجل يجعل الأوصاف لها أعيان وأجسام، كما أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كسحابتين أو كطير صواف، كما أن الله عز وجل يجعل بعض الأعمال أجراما يجعلها في الميزان. وإن كان الذكر كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهو ذكر كلام، لكن يجعل الله عز وجل لها جر. فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، ينادون فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، لا يكون عنها حولا. ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ أي هذا الذي على هيئة كبش؟ قالوا: نعم ربنا، ربنا يا ربنا. فحوذ الحرف النداء هذا الموت، فيعمر به فيذبح على الصراط. فإذا ذبح الموت لا يمكن أحد أن يموت، فإذا لم يموتوا هنا لم يحصل الفناء لا لهم ولا النار، والله أعلم. ثم يقال: فريقين كليهما خلود فيها، أي خلود في الجنة وخلود في النار، تجدون لا موت فيها أبدا. قال: لا موت نفي، ثم قال: أبدا، وقال: خلود. فهذه كلها تدل على عدم فناء الجنة وعدم فناء النار وأنهم خالدون فيها أبدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وكل خالد في ما هو فيه. حديث عمر رضي الله تعالى عنهما إسناده من طريق المؤلف ضعيف، وإن كان أصله في الصحيحين. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، والمقصود أهل النار الذين هم أهلها من الكفار والمنافقين، أما أهل النار من أهل التوحيد فأخذوا ذلك في النار. نادى منادي يا أهل الجنة خلود فلا بد، إذا خلود تأكيد، باقون ثم أكد فلا موت لكم فأنتم خالدون باقون لا تموتون في الجنة، ويا أهل النار النار خلود في النار فلا أنا لهم ولا أنا للنار فلا موت فلا تموتون تبقون. وكل أي كل واحد من هذين الفريقين خالد فيما هو فيه، أهل الجنة خالدون في الجنة وأهل النار خالدون في النار. أثر علي رضي الله تعالى عنه قال: إذا توجه من جنة لجنة، إذا توجه إذا ذهب من جنة لجنة قبل الدخول مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان، من تحت ساق العينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نظرة النعيم، أي يكون عندهم نظارة، نظارة النعيم، نظارة الترف والتنعم، فلا تغير أبشاره، تبقى البشرة كالنائية. الواحد في أهل الدنيا مهما تنعم لا بد أن يأتي يوم تتغير البشرة بسبب كبر السن، تحصل التجاعيد في الرجال والنساء حتى لو كانت تنعم عن الدنيا، بخلاف أهل الجنة ولا تشهد أشعار بعدها، شعر الشعر وانتفاش الشعر والبرار الشعر، أهل الجنة ليس ذلك. قال: ثم يشربون من الأخرى، أي من العين الأخرى، فيخرج ما في بطونهم من أذى وقلى، من أذى وقلى أي الأحذار التي كانت فيهم، ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقولون لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، تسلم عليهم الملائكة وأنتم الآن طبتم من الطيبين فادخلوها خالدين. حينما يقول علي رضي الله تعالى مثل هذا الكلام، هذا يبقى حكم أطراف، لأنه مما لا مجال فيه للرأي، هذا لو صح من جهة السند، لكن إذا لم يصح من جهة السند فلا يبنى عليه حكم، لكن بعضه له أصل في الكتاب وصحيح السنة. أثر عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال: ما نزل أهل النار آية أشد من قوله، يعني ما نزل على أهل النار آية أشد عليهم من وأشق عليهم من قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وجه المشقة أنهم لا يؤمنون بالخروج من النار ولا يؤمنون بتحقق العذاب، بل يعلمون أن العذاب سيزداد وينقص عليهم. فهذه الآية شديدة على أهل النار، أي النار الكبرى التي يختص بها الكفار بخلاف المؤمنين. وأيضا هذا الأثر عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله تعالى عنهما ضعيف، فلا يعطى له حكم. وأيضا عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه ممن كان يأخذ من الكتاب، فأيضا من يأخذ من أهل الكتاب مثل هذه الأشياء لا يعطى حكم الله. قوله عن سفيان: بلغني انه اذا خرج من النار من اخرج فلم يبق فيها الا الخلود، فعند ذلك يقول اهل النار اذا يخرج فيها الموحدون، يعني اصحاب الكبائر يدخلون في النار، لكن تواترت الاحاديث في خروج الموحدين الوسط هذه الامه، تواترت الاحاديث ان اهل الكبائر هذه الأمة يخرجون، ومن ذلك بالشفاعة وبالأفضل التي يحفظها ربنا تبارك وتعالى، فلا يبقى في النار إلا أهلها من الكفار، فلا يبقى فيها إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار: ربنا أخرجنا منها، يدعون ربهم، فإن عدنا فإنا ظالمون، إذا عدنا مرة إلى المعصية وإلى الشرك فإنا ظالمون. وفيه أننا في زمن المهلة، ف فالواحد منا ما في زمن المهلة فليجتهد. لو أن الواحد الآن قد حمل على النعش وقد خرجت روحه وهو الآن يحمل إلى قبره، لو كان له تمن ماذا سيتمنى؟ لن يتمنى مال ولا جاه ولا القصور ولا الشرف ولا الزوج الحسن ذا الهيئة الذي يرجاه، إنما يتمنى أن يرجع لألقي آثما صالحة فيما فعلت. فنحن نلحق في زمن المهلة، فسرع الزوج أن يهدينا ويريننا أن نستدرك الخلل والتقصير. قال فإن منا فإن ظالم، فيجيب الله عز وجل اخسأ، أي يرد الله عز وجل عليهم بإخسأوا. والشخص إذا كان خسئ فهو ذليل حقير فيها، أي تبقون فيها خاسئين. ولا تكلمون، أي لا تسألوني مرة ثانية بربنا أخرجها منها. فهنا ينقطع طلبهم حينما يبكتهم ربهم تبارك وتعالى فلا يسألون. قال فإذا قال ذلك أطبقت عليهم النار فلم يخرج منها أحد، أي فلم يخرج منها أحد من الكفار المخلدين في النار. هذا الأثر يعني ليس حجة، لأنه ليس من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام النبي، وأيضا هو ضعيف من جهة السند. وأيضا قوله بلغني عن المسؤول قال إذا بقي في النار من يخلو فيها فجعل في جوابيس من النار فيها مسامير، إذا بقي في النار من يخلو فيها يبقى يخرج من النار الواحد كما مر بنا جواب فجعل في جوابيس. أنت أقول معه هو شيء مصنوع على قدر الشخص. قال من نار، هذه التوابيس ليست من خشب إنما هي من نار فيها مسامير النار، أي تعذب في هذه المسامير، ثم جعلت التوابيت في توابيت أخرى، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، إلى التابوت داخل تابوت داخل تابوت، فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم، يعني لا تقولون أن أحد أشد منهم أو يوجد غيره في النار. قال لهم فيها سفير، سفير هو خروج الهواء والنفس، وهم فيها لا يسمعون، إذن هم لا يسمعون ولا فيها زفير. وأيضا هذا الإسناد ضعيف، حسن قال بلغني عن المسبوط، فأيضا هذا لا يترتب عليه حكم. إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن أهل الجنة أن الجنة تبقى لك فيها، وكذلك أن النار الصغرى أيضا لا تفنى كما هو ظاهر النصوص، وكذلك النار الكبرى لا تفنى نار الكفار. هذا هو الأصل في مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان وجد خلاف عند بعض العلم، لكن كلامي في الجملة هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة.
باب في الإيمان بالحفظة. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد، وقال عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وقال ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن أبي يونس مولى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تقول ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئا وأنت أبصر به، فيقول ربه فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنا فإنما تركها من خشيتي. قال الحسن الحفظة أربعة يعتقبونه ملكا بالليل وملكا بالنهار، يجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر، وهو قوله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة بسبعين ضعفا. فإذا كان يوم القيامة قال الله لبعث لك عندي كنز لم يطلع عليه أحد غيري وهو الذكر الخفيف. وقال يحيى قوله إذ يتلقى المتلقيان أيما كان الكاتبان يحفظان وعن اليمين وعن الشمال قعيد رصيد يقصد ما يفهم مما يفهم من قول في خالدين رصيد عقيد أي حافظ يكتبان كل ما يكتب به. قال يحيى قال مجاهد يكتبان حتى دينا. قال الخليل بن مرة بإسناد ذكر أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتب صاحبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخطب خميس فيجدونه على ما في الكتاب. وفي تفسير الكلب أنه إذا عرضت الأعمال فما لم يكن منها خيرا ولا شرا محيا فلم يثبت وذلك كل يوم اثنين وخميس.
قال باب في الإيمان بالحفظة. بالإيمان بالحفظة أي الملائكة الذين يحفظون الآدمي من أمر الله عز وجل ويكتبون أعماله. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بالحفظة. والحفظة ثبت الإيمان بهم كما سيمر بنا بالقرآن والسنة. يؤمنون بالحفظة الذين يكتبون أعمال العباد. يكتبون أعمال العباد سواء كانت أفعالا أو أقوالا أو هما كما يسمون بنا إن شاء الله. قال العباد أي كل العباد المؤمن والكافر. وقال عز وجل وإن عليكم لحافظين أي عليكم لحافظين كراما كاتبين. وصفهم بأنهم كرام إلى ربهم تبارك وتعالى وصفهم بأنهم كاتبون. إذن هم كراما كاتبين أي يكتبون يعلمون ما تفعل. إذن هم يعلمون ما يفعله الآدميون فيكتبونه. قال ما يلزم اللفظ هو الطرح أي ما يطرحه الشخص. قال من قول أصل هي قول فمن هنا زائدة. ولما نقول زائدة أعرابا ليس لها فائدة لا زيادتها لا تفيد أي شيء. التوكيد زيادة التوكيد ما يلفظ من قول يعني أي قول يلفظ به إلا لديه رقيب آتيه. ولو أخذنا بذلك الآية السابقة وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين عليهم ما تفعلون فيه كتابة الأفعال. والآية هذه الأقوال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سيأتي معناهما. إذا لو أخذنا بذلك لقلنا أن الأقوال كلها تكتب وهذا بظاهر القرآن. الخير والشر والمباح هذا والله. قال ما يلفظ من قول لماذا؟ لأنه قال قول وعندنا قول نكرة في سياق النفي ما هو نافية. والقاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النفي كعم النكرة في سياق النفي كعم النفي ما والنكرة قول. إذن يعم كل قول فتدخل فيه يدخل فيه القول المأمور به والقول المنهي عنه والقول المباح إلا لديه رقيب عتيد. حديث يونس مولى أبي هريرة الحديث مرسل لكنه في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى من غير إرسال فالسند ضعيف لكن الحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تقول ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئا وأنت أبصر به فيقول ارقبوا فإن عملها فاكتبها عليه بمثلها وإن تركها فاكتبها له حسنة فإنما تركها من خشيته. الملائكة تقول كلمة أي هنا أي الملائكة المعبودون، ليس كل الملائكة، أي المعبودون الموكلون بكتابة أعمال العباد. الملائكة تقول ذلك عبدك، ذلك عبدك. وفيه أن العبد وإن كان مقصر يوصف بأنه عبد لله عز وجل، وأفضل أوصافنا هي العبودية لله عز وجل. لا تجد وصفا أفضل من أن نوصف به إلا أن نكون عبادا لله عز وجل، أن تكون عبدا لله، أن تكون أمة لله عز وجل. فلذلك ذكر الله عز وجل ووصف نبيه بأنه أب في أعلى مقامات القرب والدنو والتفضيل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا.
يريد أن يعمل سيئة، وفيه أن الملائكة تطلع على ما ينويه الآدمي، ما ينويه العبد. فالله عز وجل يعطي الملائكة قدرة ويطلعهم على حتى الهم الذي في النفس. هذا ما نقول يريد أن يعمل سيئة، إذن بمجرد الهم تطلع الملائكة بإطلاع الله عز وجل على ذلك فيأتيهم القدرة أن يعمل سيئة، أي معصية من المعاصي، وأنت أبصر به، يعني أنت أعلم به منا. فيقول أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، إذا عمل سيئة فاكتبوها بمثلها بسيئة واحدة، وهذا من عدل الله عز وجل. وإن تركها، إذا ترك فاكتبوها له حسنة، إذا ترك فاكتبوها الحسنة، فإنما ترك من خشية، في رواية مسلم فإنما ترك من جرائه. إذا شخص هم بالسيئة أن تكون خاطرة فقط وتزول، فهذا ليس له ولا عليه. خاطرة ثم تركها لله عز وجل، هذه عبادة تكتب له حسنة. خاطرة ووطن نفسه لكنه عجز، بذل وسعه فلم يستطع، فهذا حكمه حكم الفاعل سواء بسواء، هذا في من هم بالسيئة. أما من هم بالحسنة فبمجرد الهم عبادة تكتب لك. إذا هم في حديث هريرة أيضا في مسلم، إذا هم بالعبد بالحسنة قال عز وجل اكتبوها له حسنة، فإن عمل فاكتبوها له بعشر أمثالها. إذا هميت بحسنة بمجرد الهم تؤجر. هم الشخص أن يصلي ركعتين ثم انصرف عن ذلك، فبمجرد أنه هم كتبت له حسنة، إذا عملها كتبت له بعشر أمثالها ليس لك أجرها. هذا علم من فضل الله عز وجل على عباده. قال الحسن: الحفظة أربعة يتعاقبون ملكان بالليل وملكان بالنهار، في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون فيكم في صلاة الصبح وصلاة العصر. فلما قال يتعاقبون وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، اثنان. فإذا كانوا يتعاقبون فيكم في الليل والنهار دل على أنهم أربعة والله أعلم. الحسن هو البصري، الحفظة أربعة يتعاقبون ملكان بالليل وملكان بالنهار، يجتمع هذه الأملاك، ولك تقول تجتمع هذه الأملاك الأربع عند صلاة الفجر، وهو قوله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة، والمقصود بقرآن الفجر أي صلاة الفجر. وسمي الصلاة الفجر قرآنا لإطالة القراءة فيها. وكلام الحسن يبقى هو كلام تابعي لا يؤخذ منه حكم شرعي إلا إذا دل الدليل عليه، وما قاله ظهر النصوص تدل عليه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة بسبعين ضعفا، فإذا كان يوم القيامة قال الله للعبد: لك عندي كنز لم يطلع عليه أحد غيري، وهو الذكر الخفي. قول عائشة رضي الله تعالى عنها: الذكر الذي لا تسمع. أولا هذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها ضعيف من جهة السند، ويخالف أيضا ظاهر الأحاديث الصحيحة. الذكر الذي لا تسمعه الحفظة أي الملكان مر بنا قبل قليل في الصحيح: إذا هم عبدي بالسيئة وإذا هم عبدي بالحسنة. فالحفظة حتى الهم يعلمون بإعلام الله عز وجل لهم وباقتداره وبجعل لهم قدرة على ذلك. فالظاهر أنه كذلك الذكر وغيره يسمعون ويطلعون عليه وإن كان خفيا. الذكر الذي لا تسمع الحفظة يضاعف على الذي تسمع الحفظة بسبعين ضعفا. فإذا كان يوم القيامة قال الله للعبد: لك عندي كنز لم يطلع أحد غيري، وهو الذكر الخبير. وهذا كما ذكرت لا يصح من جهة السنن، فلا يبنى عليه الحكم الشرعي يعني الأثر، فلا نثبت هذا الحكم لأجل هذا الدليل لضعفه. قال يحيى: إذ يتلقى المتلقيان. قال الملكان. إذن هذا تفسير لقوله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد. قال الملكان الكاتبان، وفيه إثبات الكتابة كما مر بنا. الحافظان عن اليمين وعن الشمال قائل. قال رصيد يرصد، أي قائل فيتقعد لك وتربص بك وينظر ماذا تقول وماذا تفعل ليكتبه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كما مر بنا قبل قليل أن ما هنا تفيد العموم والله أعلم، أي كل ما يقوله فهو يكتب وإن كان لا يحاسب عليه. أي حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به. إذن أبو عبد الله محمد بن أبي زمنين يرى العموم، كتابة العموم، وهو أحد القولين في المسألة، لأن بعض العلم يرى أن المباح لا يكتب، لكن ظاهر القرآن أنه يكتب. قال مجاهد: يكتبان حتى أنينة، يعني إذا كان له أنين بسبب مرض. فلذلك حينما دخل على الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو في المرض يعني، فلما ذكروا عنده أن الأنين يكتب تحامل وتجلد وترك الأنين. قال خليل بن مرة بإسناد ذكره: أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتب صاحبه. صاحب اليمين المشهور من كلام العلم أنه يكتب الحسنات، وصاحب الشمال أنه يكتب ما عدا ذلك. وهذه أقوال السلف أيضا لا يبنى عليها حكم شرعي، لكن يستأنس بها خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بتفسير القرآن. أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: أعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس، فيجدونه على ما في الكتاب. الأعمال تعرض كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ويوم الخميس. والمشهور من كلام العلم أن ما يكتب يعرض، وأما الأشياء المباحة فهي تمحى من الكتاب، فلا يبقى في الكتاب إلا الخير والشر. قال كل يوم اثنين وخميس، لأن هذه اللي ترفع في الأعمال، فيجودون عن ما في الكتاب أي ما كتبه الملائكة، ثم يمحى المباح على أحد القولين ممن يرى كتابة المباح. قال وجاء في تفسير الكلبي ضعيف أنه إذا عرضت الأعمال فما لم يكن منها خيرا ولا شر محي فلن يثبت. إذن هذا أحد القولين، أن المباح يكتب ويعرض ثم يزال من الصحف ويمحى. قال وذلك كل يوم اثنين وخميس. انتهى الكلام على هذا الباب.